الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 23: لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم، يعني هذا قاصد قطع مسافة، حصل تردد أثناء السفر، في أثناء السفر إما امتدادية أو تلفيقية، يعني حصل تردد بما يخل بالمسافة المقصودة، مش شخص المسافة، أصل المسافة، يعني مش عدل من مسافة إلى مسافة، هذا بيدخل مسألة سابقة، لا، عدل عن مسافة إلى لا مسافة، هذا المقصود بالمسألة. لو مش عدل، تردد استفعلا، لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم، عاد إلى جزمه الأول، فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة، إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة، جيد، وهذا واضح يا أخوي، وهذا ما له معنى يبقى على القصر في الحقيقة، هذا على كل الأقوال، حتى لو قلنا بأن التردد قطع ما قبله، مو الباقي مسافة لوحده، سفر جديد بالنتيجة. سواء قلنا بأن ما بقي استمرار للسفر الأول أو إنشاء سفر جديد، ما دام مسافة وحده مسافة فغير داخل في محل البحث أساسا، جيد. وكذا إن لم يكن مسافة في وجه طاج، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجامع، احتياط وجوبي، وأما في الصورة الثانية شو هي الصورة الثانية؟ أو بعده، أو بعد قطع مقدار، يعني هو أثناء تردده وقبل أن يعود إلى العزم الأول مشي مسافة كيلومتر مثلا أو 500 متر أو أكثر أو أقل. وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا، هذا على جميع الأقوال كما هو واضح، سواء قلنا هذا استمرار للسفر السابق أو قلنا سفر جديد، هو مسافة وحده على كل حال، وإلا فيبقى على التمام، وإلا فإن كان ما بقي دون المسافة ولو التلفيقية فيبقى على التمام. أي تمام هذا؟ لشو أنت كان على التمام؟ بيقول التمام الذي صار وظيفته عندما تردد. تبعت يا أخوان؟ قد ما يكون حل وقت صلى عليه ولا صلى تمام هو أثناء التردد، فمقصوده مش إذا صلى تمام يبقى على التمام، مقصوده يبقى على حكم التمام، يعني يبقى على الحكم الذي نفذ بالنسبة له عندما تردد، عندما تردد راح السفر الأول، شو صارت وظيفته الفعلية؟ التمام، لو حلت عليه الصلاة سواء حلت أو ما حلت. نعم، لو كان ما قطعه حال الجزم أولا، كان قاطع تلفظ مثلا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم، هو راح امتدادية مشي فرسخ متردد، الباقي الآن 5 إلى أن يصل إلى المقصر، إذا حسبنا هذه 5 مع 3 الأولى من دون هذا الذي مشاه مترددا بصير مسافة كاملة امتدادية، بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة، ففي العودة إلى التقسيم وجه. بيقول هذا الفرد مثل الفرد الأول صار، هذا المتوسط مشى أو لم يمشي ما إلو شيء كثير. بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة، ففي العودة إلى التقصير وجه، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع. لا شك تكرار الحكم هو الحكم السابق، يعني بده يقول طبعا نظرياً في مجال للقول بالفرق، بينما لو لم يفصل بينهما، وعلى ما ببال المحقق النايم يفصل بين الأمرين لا أقل في البحث العلمي في كتاب الصلاة بقلم الشيخ الآملي شيخ محمد طق الآملي، وهو مقرر صلاته الكاملة، لأنه في تقرير آخر لصاحب فوائد الأصول لكن مش كل مباحث الصلاة مش كاملة، فيش صلاة مسافر. طيب أول مرة لابد أن نعقد البحث في مباني المسألة يا إخوان، لأنه صارت المسألة فيها ثلاث صور بالحقيقة أساسية. الصورة الأولى ما في كلام أساسي، وهي ما لو كان الباقي بعد العود إلى العازم المتعقب للتردد مسافة امتدارية أو تلفيقية، هذا ما في بحث، هذا سفر جديد على كل حال، سواء إنه استتباع للسفر السابق أو سفر جديد، هو على كل حال مسافة. نعم يقع البحث حينئذ أنه أين تسليك وظيفة التقصير إذا استمرار للسفر السابق، هذا اللي لحاله سفر بيطلع من حيث المسافة فهو يدغني بقصه، إذا قلنا لا مش استتباع للسفر السابق فشو لازم نقول ساعتي؟ لازم نقول لازم يبدأ به حتى يقصر، وإلا إذا ما شرع بالمسير كيف بده يقصر؟ ما بناء على أنه سفر جديد بعده ما بدأ فيه، قصد السفر من دون إنشائه فعليا على أرض الواقع أيضا لا يقصر فيه الإنسان. وإذا شرع فيه متى يبدأ بالتقصير؟ المعروف أنه يبدأ بالتقصير عندما يبلغ حد الترخص. طيب أدلة حد الترخص هذا الذي يكون في وطنه في بلده، لكن اللي بيكون بمكان ليس حد ترخص بالنسبة له، ليس وطنا بالنسبة له، نفس صدق السفر عليه يكفي، فبمجرد التحرك يكفي، وهو بالصحراء بالصحراء أو في بلد هو مسافر فيه يصدق عليه أنه مسافر على كل حال حتى لو كان في داخل العمرة، فبمجرد التحرك يبدأ سفره. هؤلاء مش مهمين، لكن المهم أنه هؤلاء الشغلتين بيرتبطوا إنشاء السفر وكونه يبدأ بالتقصير بمجرد إنشائه حتى يرجع يقصر، هو بيرتبطوا بالقول بأن ما بعد التردد سفر جديد، فما كان ينبغي ما توهمه عبارة تقرير السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن هذا كأنه مسلم، ما ربطه السيد الخوئي بمبناه الذي ذكره في المسألة الثانية أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، مع أن القول بلزوم البدء بالمسير حتى يقصر وعدم لزوم تجاوز حد الترخص لأنه في الشيء اسمه حد الترخص بالنسبة له، هذا إنما يفتح البحث فيه بناء على أن المتبقي بعد التردد هو مسافة جديدة. أما لو بنينا على أنه نفس السفر الأول فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه لا يتأتى البحث في هذا، لأنه يكون استكمالا لنفس السفر، توقف العمل به في فترة التردد وعاد العمل به نفسه بعد التردد، مش لازم يمشي ولا لازم يعمل شيء وبعده مسافر أصلا. لكن على فتوى صاحب العروة، شو قال صاحب العروة؟ صاحب العروة احتاط في الفرضين الثاني والثالث، في من تردد وعاد إلى متابعة السفر ولم يكن الباقي مسافة، في من؟ في نفس الفرض لكنه قطع بينهما حال التردد مقدارا ولم يكن الباقي مسافة. حينئذ لاحتياطه هنا فهو مردد بين كونه سفرا جديدا أو السفر الأول، فيصح حينئذ ما علقه السيد الخوي. أما من جزم ككثير من المحققين، معظم المحققين قبل العروة، من تعرض للبحث طبعا قبل العروة كصاحب الجواهر وبعد العروة، معظم المحققين يرون أن هذا السفر هو نفس السفر الأول. بناء عليه لا يتأتى تعليق السيد الخوي، إذن لا يتأتى على جميع المباني، لابد وأن يربطه بالمبنى الذي يتأتى عليه وهو ما لم يحصل فيه التقرير، ربما كان من قصور التقرير. على كل حال مش مهم، هذا حديث جانبي يا إخوان، إنما أثرته لأن السيد الخوي أثره. المهم في المقام قبل عقد المسائل، ما إلى معنى نعقد مسائل ابتداء، المهم تنقيح أصل البحث. نحن لدينا عمومات دلت على أن المسافر يقصر من الصلاة، هذا العموم الفوقاني خلينا نسميه أو المطلق الفوقاني. لدينا أدلة أخص منه حددت المسافة في أن تكون بريدين أو بريد في بريد، صحيح؟ هذا اثنين. لدينا دليل دل على لزوم القصر، بحيث إذا استرسل الإنسان في المسافة من دون قصد لا يقصر، وإذا كمان عندنا بعض الروايات دلت عليه، هذا اللي عنده ضالة وما بعرف شو راح دور عليها وتمادى به السير، دلت أدلة وتقدم البحث فيها. ودليل القصد لو كنا وهو فهو لا يدل إلا على كون أصل السفر منشأ من حول الحيثية التعليلية عن قصده، شو بصير بعدين ما بيدل هو. إذا كنا والعمومات الباقية يكفي أن نصدق عليها أنه مسافر وأنه يقطع مسافة فعليا ثمان فراسخ، بحال تردد بحال ما أدري شو، فليك بدأ قصد من البداية. عندنا دليل ثالث ولا رابع، صار رابع. الدليل الرابع المزعوم في المقام هو الذي دل على لزوم استمرار القصد. ها جاي، هذا هو محل بحثنا هنا. ما هو هذا الدليل الذي دل على استمرار القصد؟ قلنا استدلوا بالروايات وجاوبنا عليها كلها، والسيد الخوي أصلا عقد البحث خارج السياق كما تتذكروا قبل يومين أو ثلاثة، يوم الاثنين تعرضت له، ولم يستدل على استمرار القصد في محل البحث عند المحققين إلا برواية عمار. هذا الذي خرج إلى قرية خمس أو ست فراسخ ثم خرج قال لا تكون مسافرا حتى تمشي، ونحن بحثناها في القصد وقلنا أصل دلالتها على القصد فضلا عن استمرار القصد في محلها، لأنه فيها أكثر من احتمال متكافئة، فلا نستطيع أن نستدل بها على هذا المقام. طيب، من قريته لا يكون مسافرا حتى يخرج من قريته أو منزله إلى ثمانية فراسخ. طيب، حينئذ نقول نحن ليس لدينا دليل لفظي على لزوم استمرار القصد. إذا ما عندنا دليل لفظي على لزوم استمرار القصد، إما آمنا بالإجماعات أو حتى هذه إنا مش تعبدية ما آمنا فيها، إذن استمرار القصد أصلا لا نراه شرط. يكفي عندنا استمرار شو؟ يكفي عندنا استمرار السفر، يعني يكفي أنه يكون التردد لا يضر بتسميته سفرا واحدا. أما إذا ما بات سفرا واحدا لا تشمله عمومات السفر الظاهرة في الانحلال لكل سفر من سفرين، مش هيك؟ هيك بتصير البحث، وهذا هو السياق الصحيح للبحث يا إخوان. لك تنزلا نقول لنفترض أننا آمنا بأن استمرار القصد شرط، وهو نقطة الاشتراك بين المحققين المختلفين هنا في الفتوى، يعني بين من جزم بضم ما مضى إلى ما بقي مطلقا في الفرضين، وبين من جزم بعدم ضم ما مضى إلى ما بقي مطلقا. وهذا من حصل بالسيد الخوي في الفرضين. وبين من احتاط مثل صاحب العروة وأشكل في المسألة ولم يخرج منها، وبين من فصل بين الفرض الأول والفرض الثاني كما هو البحث العلمي المحقق النهائي. ما في أدلة كثيرة هون. كل هذه الأقوال تدور مدار القول بشرطية استمرار القصد، فإذا أنكرناه فلا داعي للبحث أصلا، وإذا لم ننكره طبعا، إذا أنكرناه يا إخوان حتى المسافة المتخللة حال التردد من داخلها بالمسافة، لأنه لم يعد لدينا شرط إلا القصد عند إنشاء السفر. وبعد ذلك ما دام سفر يصدق وحداني، دخلكم إسا اللي بيمشي متردد بالعرف بيسموه شمس إفخ، شو بيسموه؟ بيسموه حاضر بوطنه. هو تردد بالمتابعة مع الرفقة ولكنه بقي معهم في السفينة وهي ماشي، ها؟ أو في القافلة وماشيين. قطعا تنطبق عليه العمومات ويقال إنه يقطع بالفعل ثمانية فراسخ، ويقال أول ما خرج قصد. إذن الإشكالية كلها تدور مدار استمرار القصد. أقول إن آمنا بشرطية استمرار القصد فلا شك ولا ريب أن عنوان ومفهوم استمرار القصد لم يرد لا في آية ولا رواية، بل استنبط استنباطا من الأدلة المزعومة. والأدلة شو كانت؟ صحيحة أبي ولان، رواية إسحاق بن عمار، رواية المروزي، ودلالتهم كانت واحدة ثلاثتهم، وضربت الدلالة فيما تقدم. وسيد الخوي آمن بضربها لما ما تحدث عنها في هذا الفرض، وحصر الدليل بموثقة عمار اللي هي أصلا ما بتدل أصل القصد فضلا عن استمرار القصد، ولذلك لم يزج بها أحد من المحققين في شرطية استمرار القصد. بعضهم استدل بها في أصل القصد، مو مهم. الآن ما بدنا نناقش خيارات الفقهاء والمحققين، نريد أن نصوب البحث. استمرار القصد كمفهوم حتى نمشي الحكم الشرعي مدار هالعنوان استمرار القصد لم يرد لا في آية ولا في رواية، إنما استنبط استنباطا من مثل هذه الأدلة والروايات. طيب هذه الأدلة والروايات صحيحة أبي ولاد وما تبعها من المؤيدين إسحاق بن عمار والمروزي، لا شك ولا ريب أنها ليست ظاهرة في أكثر من كون، بناء على دلالتي على استمرار القصد، في أكثر من كون السفر سفر واحد، وإنه المسافة بناء على دلالتها عم بحكي إنه المسافة اللي بيمشيها الإنسان لازم تكون مسافة مقصودة، ما بدل على أكثر من هيك أصلا. حتى السيد الخوي بيوافقنا على الشيء اللي خالف بأصل المسألة أساسا. طيب حينئذ شو النتيجة بتكون؟ النتيجة تكون هي السؤال بأن من تردد ولم يقطع مسافة أبدا بإمكانه ثم عاد إلى الجازم على رأسه وعيني، صحيح باتت وظيفته أثناء التردد بناء على شرط استمرار القصد هي التمام مش القصر، لكن بعد أن عاد إلى الجازم هل يصدق عليه فعلا أنه مسافر أو لا يصدق عليه أنه مسافر؟ وقبل أن يعود أصلا أثناء تردده يصدق عليه أنه مسافر. السؤال الثاني، هل هذا السفر في نظر العرف سفر جديد والله نفس هذاك السفر الأول؟ لأن العرف ما بينظر للنوايا في تسميته سفر، ينظر إلى الظاهرة، والظاهرة هي الواقع الفعل الخارجي المحسوس. لا شك أن العرف لا يراه إلا مسافرا ونفس السفر الأول. طيب فعنوان استمرار القصد هون بالمعنى الدقيق العقلي مش موجود، تخلل فيه تردد، لكن قلنا عنوان استمرار القصد أصلا لم يرد لا في آية ولا في رواية، نحن اخترعناه كفقهاء. جيد،
حينئذ بدنا الدليل نشوف قديش بدل على هذا اللي سميناه استمرار القصد. فالمدعى أن الدليل لا يدل على أكثر من أن يكون السفر سفرا واحدا وأن يكون بالفعل هو قاصد للسفر. طيب هو كان قاصد لوصل لرأس ثلاث فراسخ وبعده ما كانوا تردد ساعة ساعتين يوم ورجع قرر بعد ذلك بأن يستمر لأي سبب تردد، لمرض، لأمر طرأ، لرفيق خائف فارقه في سفره، شو ما كان مش مهم المناشئ، ثم أتم. هذا إنسان كان قاصد للثلاث فراسخ، من الثلاث فراسخ وصاعد كمان قاصد، صحيح والله لا، وما فصل بأي شيء فيما بينهما من حيث الجغرافيا. هذا بعده سفر وسفر وحداني، والثلاث فراسخ قطعها بقصد وهذه قطعها بقصد، صحيح ذاك قصد أول وهذا قصد ثاني، لكن كلاهما قصدان متعلقهما السفر الواحد مش سفرين، ما اسمه سفرين هو بالعرف. ومن هنا القائل بأن التردد في الوسط، انتبهوا على العبارة، بأن التردد في الوسط يضر، هذا كأنه قائل بأن القصد السابق في الثلاث فراسخ الأولى الذي حدث بداية الحدوث ومستمر إلى رأس الثلاثة مشروط لكي يكون موجبا للتقصير أن لا يحصل تردد بعده، والقصد الثاني بعد التردد لكي ينفع، لأن المفروض الباقي مش مسافة، مشروط بأن لا يكون قد حصل قبله تردد. شك؟ إذا بدنا نقول بإضرار التردد فهذا معنى هذا. والجواب حينئذ أن هذا، أن كون القصد السابق مع القصد اللاحق ما دام قصدين في سفر واحد مشروطين يحتاج إلى دليل. وين الدليل؟ جيب لنا إياه. لا يوجد دليل من هذا القبيل أبدا. والغريب في المقام، الغريب حقيقة، نقض السيد الخوي رضوان الله عليه بمن ينوي إقامة 10 أيام. قال السيد الخوي بأنه الإنسان المسافر نوى إقامة في مكان 10 أيام وبده يرجع يكمل سفره، هذا إذا مش ثلاث فراسخ ونوى إقامة 10 أيام ورجع بده يكمل، هذا عرفا بعده مسافر، شو بده بالقواطع التعبدية؟ هذا ما مرع وطن لينتي في السفر موضوعا، هذا انتفى السفر بالنسبة له شو؟ حكما. بيقول هيك السيد الخوي، وكلامه بهالنقطة صحيح، بدليل أنه الذي يقيم من دون قصد إقامة 28 يوم 29 يوم بيظل على السفر، مش هيك المتردد. فبيقول السيد الخوي حينئذ من نوى الإقامة 10 أيام يتم أثناء الإقامة. شوي عبارة التقرير مهمة يا إخوان، بس هي مراد وجزمة. بيقول بعد ما يكمل 5 فراسخ بعد إقامة 10 أيام في فقيه منكم يا فقهاء يقول بأننا يمكننا أن نضم 3 فراسخ السابقة إلى 5 الجديدة، مع أنه بعده سفر، الشارع تعبدنا حكما بأن نصلي تماما في 10 أيام. بعبارة أخرى لو بقيت أنت جنابك 10 أيام متردد، مش عم بتقوله أنه من ضمن لحق إلى السابق، فنحن عم نفرضكم فرض وهو بقي 10 أيام بنية إقامة، من حيث الزمن والجغرافيا ما تغير شيء، تغير بس حكم شرعي تعبدي من الله عز وجل إنه من نوى الإقامة من نوى الإقامة يتم، والمتردد كمان يتم، مش هيك؟ هيك بده يقول السيد الخوي. ليش جنابكم بتقولوا بعد هول 10 أيام إذا بدأ سفر لازم يكون مسافة جديدة؟ ها؟ ولا تقولون بهذا في المتردد 10 أيام، مع أنه اثنيناتهم وظيفتهم التمام. هذا أدل دليل على أنه بارتكازكم ما بعد ما تقدم هو مسافة جديدة، وهيك لازم تكون. لكن كما ترى صحيح ما يذكره السيد الخوئي على مستوى الوجدانيات من أنه لا فرقة تكويني بين العشرة المتردد فيها وال، لكن الكلام أن الشارع حكم بقطع السفر الأول بنية الإقامة 10 أيام، حكم بقطع السفر بنية إقامة 10 أيام، هو لم ينقطع، هو حكم بقطعه تعبدنا عرفا لم ينقطع. بعد مسافر هذا الإنسان بس اللي بيعده بفندق 10 أيام بيلعيش عنه مسافر، لكن الشارع حكم بقطع السفر السابق. لما حكم بقاطعية السفر السابق بإقامة 10 أيام، حينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا بد وأن ينشئ سفرا جديدا بعد 10 أيام، وهذا هو الذي فرق بين 10 أيام متردد وبين 10 أيام منوية. إلا أن يقال بأنه عرفا اللي بيعد له بمكان 10 أيام أصلا ما بيتسمى ما بعده استمرار للسفر السابق، بيتسمى سفر جديد. إذا جزمنا بهذا أو شككنا فلا فرق بين الفرضين حينئذ، سواء بقي المتردد 10 أيام، لأننا اشترطنا من الأساس أن يكون ما بعد التردد يصدق عرفا على أنه نفس السفر الأول. هذا بحث ثاني صغروي بصير، تبهتوا؟ هذا أولا. ثانيا نقول للسيد الخوي أنت حكيك عن مين بالله عليك؟ حكيك عن اللي قطع مسافة وأقام 10 أيام، أم حكيك عن اللي ما قطع مسافة وأقام 10 أيام؟ إذا حكيك عن اللي قطع مسافة وخلصها وأقام 10 أيام فهذا خارج عن محل بحث ناصر. المفروض هكذا أن هو أصلا قاطع مسافة قبل ذلك، فكان وظيفته القصر واقعا وظاهرا أولا وآخرا، ثم صارت وظيفته بالتعبد بنية. إذا كلامك عن اللي بعده ما قطع مسافة، مش اتلطف راسخ وأقام 10 أيام وتعبده الشارع بإقامة الصلاة تمام، فهذا في الحقيقة يكشف عن كونه من الأساس لم يكن مشمولا لأدلة التقصير حتى فيما مضى، لأنه إذا ما أنشأ سفرا، لأن نفس أدلة أن من يقيم في مكان 10 أيام ينقطع سفره تضيف شرطا إلى شرائط التقصير في الحقيقة، غير كونه قاطع سفر تضيف شرطا إلى شرائط التقصير، وهي أن لا يقيم في أثناء قطع المسافة 10 أيام. فحينئذ في المكان الذي أقام فيه 10 أيام انتبهوا، وما مضى 3 فراسخ ينكشف أن وظيفته الواقعية كانت أيضا هي التمام فيما مضى في 3 فراسخ اللي كان ماشيهم، لأن معنى شرطية استمرار القصر عم نحكي على مقالك اللي بيحكم استمرار القاصد، ها؟ معنى شرطية استمرار القاصد أن عدم استمرار القاصد قبل بلوغ المسافة يكشف عن أنه من الأول لم يكن سفرا شرعيا يستوجب التقصير. مش إنه تبدلت وظيفته الواقعية كانت تمام كانت قصر وصارت تمام، هذا بيكشف عن انه اللي بعده ما قاطع مسافه واقام 10 ايام بيكشف انه من الاول مش كان وظيفته
التمام حينئذ. هذا كله فيما يرتبط بأصل مباني المسألة يا أخوان. بعد ذلك لابد من الحديث في بعض فروع المسألة، هل يوجد فرق بين الصورتين أو لا يوجد فرق بين الصورتين؟ بين البعض فرق قلت مثل الشمنائين، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، هل يضم ما مشاه مترددا بحجة أنه سفر وحداني إلى ما مضى؟ هذه مش طارحة صاحب العروض. بعضهم قال ليش نظم حتى اللي مشي مترددا باعتبار أنه سفر وحداني؟ بعضهم قال لا، أصلا استمرار القسم ما بيجتمع مع الضم، لابد أننا نختزل. بعضهم فصل مثل المحقق الإصفهاني في آخر كلامه في الرسالة صلاة المسافر، فصل قال إذا مشى مقدار يسير منضمه، بس إذا مشى مقدار معتد فيه لا في نشر ضمه. هذا الفروع للأسف الوقت انتهى يا إخوان، كان لازم نخلصهم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.